ستعود، لا تقلقوا. أنا أستأذنكم بالذهاب كي يتسنى لكم الوقت لرعاية شؤون الدولة.
حسنا اذهبي.
سامعني يا جلالة الملك.
يا محمد باقر.
نعم.
إن أستاذ علم الأخلاق كان رائعا اليوم.
أجل كان رائعا جدا.
يا محمد باقر.
نعم يا شيخ.
لاحظت أنك التزمت الصمت منذ ذلك الحين ولم تتكلم ولحد الآن.
أتريد الحقيقة؟ إنني كنت أفكر كيف يمكن للمرأة العمل بتلك المواعظ والأوامر ويفلح في ذلك.
هذا هو الصعب في الأمر. صدقني يا أخي يا محمد، ليس من الهين على المرء وهو في أوج الشباب السيطرة على ملذات الدنيا وإخماد نار هوى النفس.
نشكر الله أن لنا مثل هذا الأستاذ النبيل ليكون لنا خير قدوة لسلوك طريق النجاة. الحمد لله.
أجل، ولكن لا أظن بإمكان الجميع كأستاذنا الاستغناء عن ملذات الدنيا. ألا ترى أنه ذهب أبعد مما يجب؟ فيكفي الالتزام بالحدود الممكنة.
هذا ما كان يقصده الأستاذ، فيخلصنا جميعا من شر الأدناس إن شاء الله بالطبع.
حسنا، ها قد وصلت حجرتي. هل تفضلت معي بالدخول لأقدم لك شيئا؟
دام فضلك. لا أزاحمك، فأنا أستأذن بالذهاب إلى مسكني أيضا.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. يا إلهي، ما هذا الذي كان يقوله الأستاذ؟ هل إن إخماد نار شهوة النفس بهذه السهولة التي كان يتحدث عنها؟ نار جهنم والنفس وغيرها. علي أن أخذ قسط من الراحة لأنهض بعد لأداء فريضة المغرب، ثم أبدأ بالمطالعة ومراجعة الدروس. إلهي أعني على نفسي. يا رب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من يا ترى في مثل هذا الوقت من الليل؟ نعم أتيت. لعل زملاء الطلبة. ها قد جئت. يا الله،
تنحى جانبا يا رجل.
ولكنكم هنا.
أنا ابنة أكابر، بالأحرى دعني أقولها صريحة، أنا ابنة الملك، والجميع يعرفونني بالنزاهة وحسن السلوك. إذن لا يساور قلبك سوء الظن، إنما أتيت لأستريح قليلا، فقد مشيت كثيرا وأنا جائعة. أحضر لي شيئا من الطعام لأتناوله ثم أنام. أعذرني على التجاوز، فإن شدة التعب دفعتني إلى التصرف هكذا.
إذا سمحت لي يا أميرة، ولكن لماذا إلى حجرتي أنا الفقير المتواضع وفي مثل هذا الوقت من الليل؟
وأنا فيما أنا هاربة من قيد أبي، مناجية ربي ومتوسلة النظر في حالي، وإذا بي في هذا المكان. أيها الشاب، لقد كنت في حيرة من أمري، وكنت أشكو حالي لربي. لماذا جعلني ابنة الملك؟ حتى وصلت وطرقت هذا الباب كي لا أنهار من التعب.
الضيف حبيب الله، ولكني في هذه الحجرة المتواضعة، ليس لي غير رغيف خبز يابس وقليل من اللبن، وذلك ليس من شأنكم.
إيتي بها، فأنا في غاية الجوع.
إلهي، ليت هذا الأمر لم يحصل الآن، فاليوم أنهى لنا أستاذنا درس الأخلاق.
ماذا حصل؟ لا إله إلا الله. لماذا التعلل؟ كن على يقين أني سأرحل غدا صباحا.
ولكن كاسة اللبن وقليلا من الخبز لا تشبعكم أيتها الأميرة. يا إلهي، هكذا فتاة جميلة لاختباري أنا ضعيف الإيمان. يا الله، تفضلوا هذا البسيط من الطعام.
إنه جيد، شكرا لك.
عذرا، قد يكون والداك قلقين عليك. أترغبين أن أذهب إليهما لأخبرهما بوجودك؟
إن المهم في الأمر هو أنهم لا ينبغي أن يعلموا بمكاني.
ولكن البقاء خارج البيت لفتاة مثلك سيؤلم ويحرج والديك.
فليكن، لا يهم ذلك، وأنتم لا تتدخلوا بمثل هذه الأمور. وأنا سأنام هذه الليلة فقط هنا، وسأرحل غدا، وأنتم لا يحق لكم أن تخبروا أحدا بالأمر.
هل ترغبون أن أغادر إلى مكان آخر؟
لا، هذا منزلكم، ابقوا فيه ولكم شأنكم.
يا سيد محمد باقر، هل أنت في الحجرة؟
نعم يا أخي، هل لديك أمر هام؟
ربما تسمح لي أن أزعجك قليلا في أن أطرح عليك سؤالا أشكل علي، إنه فقهي تقريبا.
أعذرني يا أخي، ليس الآن، فأنا بحاجة للاستراحة. غدا إن شاء الله أنا تحت أمرك، فحالتي الآن لا تساعد على ذلك.
ولكنك كنت بخير اليوم، هل بإمكاني مساعدتك في شيء؟
فقط أدعو لي أن يجعل الله عاقبة أمري إلى خير.
إن شاء الله. على كل حال، إذا استدعى الأمر واحتجتم لي فأنا في حجرتي وسأكون في خدمتكم.
جزاك الله خيرا، بكل تأكيد سأخبرك إذا استدعى الأمر.
إذن في أمان الله. في أمان الله.
في أمان الله. لماذا أمسكتم عن الطعام؟
يكفي أن تعطيني فراشا بسيطا كي أنام في هذه الزاوية.
تنامون هنا؟
ألم أقلها قبل الآن؟
أجل قلتموها، ولكن ألا تظنون أن هذا المكان لا يناسبكم؟
إذا لم يكن لديك فراش فلا يهم، أنام هكذا كيفما شاء. سأغادر غدا صباحا.
بل يوجد فراش. آمل أنكم تعون ما تفعلون.
الذي هداني إلى هنا سيحفظني.
اللهم قدر لها ما أرادت.
وهكذا مستمعين الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الأول من تمثيلية العبور. وفي القسم الثاني والأخير إن شاء الله سنكمل بقية الجزء الثاني والأخير من هذه التمثيلية، التي تركز على جانب من حياة العالم الإيراني محمد باقر الأسترابادي، والمعروف بالميرداماد، وما تميز به هذا العالم الجليل من صفات العلم والمعرفة، آملين أن تتابعونا في الحلقة القادمة أيضا. شكرا لكم وحتى اللقاء الجديد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
صوت المنادي دستورك لكل حور يضل دستور، تعشق ذبيحه بمذبحك للحور وتبوس الايادي قبضات الهنادي. الله اعلاك سر العين يا ابشع مولاك أن تحيي ذكرايا، والنخبة الأنقاذ للعروة الوثقى في كربلاء تبقى رمزا لفحوى.
السبع والطاعة عهد على الدار، الساعة الساعة يا صفوة
بالطف غديت تتناحر النيات، أحياء الضمير تقابل الأموات، وتشوف المناية تومي على الغرايب ينباب المخيم جلجلت الأصوات للكلفات احنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا يا أيها المولى والله أغلى بالأنفس الأغلى حبا فدينا كن واثقا فينا لا شيء يثنينا الله حامينا لا رب إلا
السبع والطاعة عهد عهدنا الساعة الساعة يا صفوة الله
إيه زينب تقلها ابشري بأكرام مخلوقين إلكم صفوة الخدام من هاي الخدامة مصدر كل كرامة خل جفنك يغمض وبأماني نام بيوت الله ذني ماني شوف خيار خل تخفى بسلامة نسوان الإمامة يا شبلة الليل يا عطر ذكرى دع أول الغيث والصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر ماء الوفا يجري سعدا لسقيا
السبع والطاعة
الصميد يا اخت عباس واحدنا اخوة ومرجلة واحساس والخاطر حبيبة ما يهمش يصيبة تاج انت زينب واحنا صرنا الراس كنز الباري انتو واحنا ليه حراس درعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة لو جاءنا الموت أهلا بلوك يا يعلو لنا صوت حيا وحيا انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحال والآهار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم والثاني من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري والمصادف للتاسع والعشرين من شهر تير عام 1402 هجري شمسي والموافق للعشرين من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في الثاني من محرم الحرام عام 61 للهجرة وصل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة إلى أرض كربلاء في العراق، وكان الإمام الحسين سلام الله عليه قد ترك المدينة المنورة قبل ذلك بعدة أشهر متوجها صوب مكة المكرمة لإعلان رفضه مبايعة يزيد بن معاوية والنظام الأموي، ومن مكة سافر إلى العراق متوجها صوب الكوفة تلبية لدعوة أهلها الذين دعوه عبر آلاف الرسائل للتوجه إليهم وإنقاذهم من حكم آل أمية ويزيد بن معاوية، إلا أن أهالي الكوفة تراجعوا وأنكروا مراسلتهم للإمام ورفضوا مبايعته خوفا من بطش عبيد الله بن زياد عامل يزيد على الكوفة، ونقضوا عهدهم مع الإمام الحسين سلام الله عليه. فجهز ابن زياد جيشا بقيادة الحر بن يزيد الرياحي لإيقاف تقدم الإمام عليه السلام، فاستقر بهم المطاف في أرض كربلاء التي شهدت فاجعة الطف الكبرى واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأهل بيته وأصحابه البررة في العاشر من محرم الحرام من ذلك العام. في الثاني من محرم الحرام عام 605 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير أبو الحسين مسعود بن عيسى المعروف بالشيخ ورام، ويرجع نسبه إلى مالك بن حرث الأشتر النخعي من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، وله مجموعة قيمة من المؤلفات منها تنبيه الخاطر ونزهة الناظر. وأخيرا وفي العشرين من تموز يوليو عام 1974 ميلادي، هاجمت القوات التركية أراضي جزيرة قبرص واحتلت القسم الذي تسكنه الأقلية التركية، وكانت السجالات في تلك الفترة مستمرة بين الأتراك واليونانيين بشأن المحاصصة في جزيرة قبرص. يذكر أن الانقلاب الذي قاده الحرس الوطني القبرصي على حكومة الأسقف ماكاريوس زعيم اليونانيين في الجزيرة دفع تركيا إلى مهاجمة الجزيرة واحتلال الشطر التركي منها، وبذلك انقسمت جزيرة قبرص إلى تركية ويونانية بحكومتين منفصلتين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وبدربك تصور كسران كل واتينا شيعة الكراري لا نخشى موتا لا نهاب النار
لبينا النداء
لبينا النداء
لبينا النداء
هناك تعنينا لك كل شيعتك ما همنا كل خوف ونروي تمنا يسيل الكربلة ونعيد الطفوف يا حسين لك يا سيدي كل هاي القلوب زوار هاليوم جينا بكربلة خل العدد شوف نحن الثائرين جئنا يا حسين نحن الثائرين جئنا يا حسين نحن اتينا شيعة الكراري لا نخشى موتنا نغاب الناري جينا شيعة الكراري لا نخشى موتا لا نغاب الناري لبينا النداء جئنا كربلاء
لبينا النداء جئنا كربلاء لبينا النداء جئنا كربلاء جئنا كزوار أبا الأحراري لا نخشى موتا لا نهاب الناري لبينا النداء
يا حسين من عالم من زيارتك وانت اغلى محبوب اشرى ووار نصبت من شانك على الدرب رادونا ينتو والله نبقى بطريقك يا الولي شموع احنا ونضوب يا حسين نلبس جفن طول العمر يبقى الجفن يا ابن الأكرمين هاتين اليدين يا ابن الأكرمين هاتين اليدين فليقطعوها زمرة الكفار لا نخشى موتا لا نهاب النار فليقطعوها زمرة الكفار لا نخشى موتا لا نهاب النار لبينا النداء حسين 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 حسين
لبينا النداء جبنا كربلاء لبينا النداء لبينا النداء
من نور الحسين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها السادة المفجوعون بذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام شهيدا غريبا على رمال كربلاء قد سكب قلبه الطهور من أجل أن تعلو راية الإسلام وأن يكون لهذه الأمة مكانها في هذا الكون العظيم رائدة لكل خير صادة لكل شر وها هو ذا يفيض بعض نوره في هذا الكون فيقول لأحدهم إذ لقيه وهو الفرزدق الشاعر المعروف إذ قال له يا ابن رسول الله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل وشيعته فاستعبر الحسين عليه السلام باكيا وقال رحم الله مسلما فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنته ورضوانه ألا إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا ثم أنشأ يقول فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا، فقلة حرص المرء في الرزق أجمل، وإن تكن الأموال للترب جمعها، فما بال متروك به الحر يبخل. وكان من فيض نوره سلام الله عليه في الأولين والآخرين هذا القول السديد الحكيم: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد كانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله تعالى خلق الدنيا للبلاء وخلق أهلها للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكتهر، والمنزل بلغة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وكان من كلامه سلام الله عليه للوليد بن عتبة: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب خمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننتظر وتنتظرون، أينا أحق بالخلافة والبيع؟ وكان من نوره سلام الله عليه وهو يخاطب أمير المدينة الوليد بن عتبة قائلا له: يا ابن عتبة، قد علمت أن أهل بيت الكرامة ومعدن الرسالة وأعلام الحق الذين أودعه الله عز وجل قلوبنا وأنطق به ألسنتنا، فنطقت بإذن الله عز وجل: ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الخلافة محرمة على ولد أبي سفيان، وكيف أبايع أهل بيت قد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا؟ Thank you.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو سيد المتقين وإمام المتقين. هذا الإنسان كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بتكليف من الله عز وجل، وقد كان له من الكلام ما يفيد الأمة، بل ما يفيد الأمم. من كلامه روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام. كان همام رجلا عابدا، توجه يوما نحو أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه. القضية أيها الإخوة والأخوات أن رجلا يعرف بالعبادة والعلم طلب من أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف المتقين كأن أي إنسان ينظر إليهم من خلال هذه الأوصاف. وأمير المؤمنين عليه سلام الله جدير بأن يعطي أوصافا تسمح لمن يستمع إليها أن يكون كأنه نظر إلى المتقين مباشرة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام تثاقل عن الجواب، والتثاقل هو الإبطاء، لم يعطي الجواب مباشرة. لعل أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى من استعداد نفس همام لأثر الموعظة، لعله كان يخاف على همام أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه فتثاقل فأبطأ، أو لعله عليه السلام أراد أن يكرر همام طلبه، لأن هذه الموعظة تحمل من المعاني ما لعله يحتاج إلى جهد كبير وعظيم ليتحملها، فأراد الإمام عليه السلام أن يكرر همام طلبه حتى يتحمل مسؤوليته جيدا. فقال لهمام: يا همام، اتق الله وأحسن. واعتمد الإمام عليه السلام على قول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أجمل له الطلب: أحسن واتقي. إلا أن هماما لم يقنع بهذا القول حتى عزم على أمير المؤمنين عليه السلام. عزم، أقسم وأصر وألح، ألح بطلبه، وكأنه أقسم لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المتقين. هنا بدأ الإمام عليه السلام بوصف المتقين، وهكذا يكون كلام الإمام عليه السلام عن وصف المتقين. فجولتنا معه عليه السلام ستكون حول هذه الأوصاف التي بيّنها أمير المؤمنين عليه السلام لهمام، ومن همام وصلت إلينا كاملة. أدعو الله تعالى أن يوفقني وإياكم أن نلتزم بهذه الصفات. أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. أيها الإخوة والأخوات، بعد الحمد والثناء ابتدأ أمير المؤمنين عليه السلام كلامه، يقول عليه السلام مؤكدا: فإن الله سبحانه وتعالى. التسبيح هو التنزيه. فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. بعد أن سأله همام عن صفات المتقين، بدأ الإمام عليه سلام الله بتنزيه الله سبحانه وتسبيحه. الله تعالى أمر الناس وجعل لهم أوصافا عليهم أن يتمسكوا بها، ونهى الله تعالى الناس عن أشياء أخرى، لكن بدأ أمير المؤمنين عليه السلام بالتنبيه إلى أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الناس ولا تضره معصية الناس، فهو الكامل، هو الغني عن جميع خلقه، بل هو الخالق لهم. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلقنا جميعا، والخالق يستغني عن خلقه، هو فوق خلقه. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، فالله ليس جسما، فإذا هو ليس بحاجة إلى الغذاء أو الماء أو المسكن أو مشاكل. الله غني عن طاعة العباد. في المجال العقائدي عندنا فكرة أساسية حول الطاعة والمعصية، يقول فقهاؤنا من خلال الأدلة الشرعية: إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا إلا وفيه مصلحة للمكلفين أنفسهم، ولم يحرم شيئا إلا وفيه مفسدة على المكلفين أنفسهم. لو لم يكن الشيء واجبا، لو لم يكن الشيء فيه مصلحة لما أوجبه، ولو لم يكن فيه مفسدة لما حرمه. إذن المصالح هي للمكلفين، للناس. الله تعالى قد استغنى عن كل هذه الدنيا وما فيها، فهو ليس بحاجة إلينا وإلى تأييدنا. فإذا خلق الله الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية الناس. كل الناس لو أنهم عصوا ربهم فإن الله سبحانه آمن، لأنه لا تضره معصية من عصاه وفوق خلقه. أيها الإخوة والأخوات، لا يحصل أي فعل إن لم يكن بإذن الله وقدرة الله. كل شخص يعتقد أنه يعجز الله سبحانه فهذا الشخص موهوم وواهم، وهو مخطئ 100%. فالله تعالى خالق لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. المعصية تضر صاحبها، والطاعة تنفع صاحبها، والله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل مشكل وعن كل هم وغم. إنما أمرنا الله لمصلحتنا، فإذا علينا أن نفتش عن مصلحتنا بأن نلتزم أوامر الله وأن ننتهي عن نواهي الله. وفوق هذا علينا أن نحب من خلقنا، فنحن نطيعه حبا به سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ستأتي معنا إن شاء الله لمصلحتنا، فقط لمصلحتنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مبسوطتان لسائليه يداه، وقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو
يا الله
فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه
يا الله
ملك تدين له الملوك ويلتجي ليس العيون
ليس العيون,
ليس العيون تراه
حجبته
أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن مضى فمن نظرا فمن نظرا والأشباه
مستمعنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي موضوع المحاضرة الحرارة الحسينية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على عرش الله بلون أخضر وهو لون المعرفة الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة صدق الله وصدق رسوله الدنيا دار تضاد وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يكون الاختلاف والتضاد إذ أنه هو الذي لا ضد له فالذي يدل على عدم كون أن يكون له ضد أنه خلق الأشياء من زوجين خلق الأشياء وبينها تضاد الفلاسفة يقولون عندنا وجود وعندنا موجود والفرق بينهما الوجود لا يمكن تعريفه لشدة بداهته مسألة بديهية واضحة جدا كل واحد منا يعرف ما هو الوجود في مقابل العدم الوجود إذا أردنا أن نعرفه فقط من باب شرح الاسم هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره كالنور الحسي، والموجود يقال ذات ثبت له الوجود يسمى موجود. الكتاب ذات ماهية، لما توجد هذه الماهية ويتلبس الماهية بالوجود يكون الشيء الموجود. كل هذه الأشياء اللي يشوفوها موجودة، يعني ذوات أشياء ثبت لها الوجود. هذه الأشياء كلها لا تخلو، إما أن تكون جواهر وإما أن تكون أعراض. الفلاسفة يقولون الأعراض تسعة، ومن الأعراض التسع مقولة الكيف، ومن الكيف هذا كله مقدمة حتى أصل إلى هذا الموضوع، من الكيف مسألة الحرارة والبرودة. عندنا حرارة وبرودة وبينهما تضاد. تضاد يعني شنو؟ معناته أنه لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد في زمان واحد، مستحيل، لأنه التضاد أمران وجودي وجوديان لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع. أما يجتمعون فد مكان مثل السواد والبياض، مثل الليل والنهار، الآن الليل والنهار في آن واحد في مكان واحد، هذا شيء مستحيل. نعم في مكانين يمكن، أما في مكان واحد ما يمكن. شيء هم يكون بارد هم يكون حار، مثل شيء ما يكون بارد وما يكون حار. فعندنا التضاد بين الحرارة وبين البرودة. الحد الوسط عند علماء الفيزيقيين وكذلك الكيميائيين أنه الحد الوسط هو باعتبار أنه درجة الصفر. درجة الصفر إذا زاد عند ذلك تشتد الحرارة، إلى الأعلى تشتد الحرارة، إذا كانت دون درجة الصفر تشتد البرودة. فلذا عندنا إذا وصل إلى 100 درجة يعني الحرارة وصلت إلى قمتها فيغلو الماء. إذا الماء خلينا جوا نار، ابتداء لا هو بارد لا هو حار، متساوي الطرفين، ولكن طبعا الماء بطبيعته يكون باردا، بطبيعته الماء بارد، إلا أنه في مثل هذا المقام احنا نريد نخرجه من حد الصفر، من حد الإمكان. فتخريجه من حد الصفر إنما يكون بالحرارة إذا أردنا الماء أن يكون ساخنا، وإذا أردنا الماء أن ينجمد نجمده، يعني نجعله مثلا في ثلاجة هذا الماء، فتجد الماء ينجمد، ينزل من الصفر إلى أن يصل إلى 100 درجة فينجمد الماء. إذن عندنا برودة وعندنا حرارة. من مميزات وخصائص الحرارة، الحرارة بها خصائص، منها أنه الحرارة تعطيك الحركة، أينما تكون الحرارة تكون الحركة. الإنسان في بدنه في جسده أكو حرارة طبيعية، الحرارة الطبيعية في بدن الإنسان 37 درجة، وإذا زاد يكون الإنسان عند سخونة، دفع الله عنكم ذلك، وإذا قل عند ضعف، باعتبار درجة المعتدلة بالنسبة إلى الإنسان 37 درجة. فلولا وجود هذه الحرارة في جسد الإنسان لما تحرك الإنسان. الميت إنما لا يتحرك لأنه تؤخذ منه الحرارة. هاي الحرارة من تجي؟ من الدمويات، مثلا من الحركة الدموية، من الأعصاب، من الخلايا. على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنه ليس من اختصاصي، إلا أنه الحرارة توجب الحركة. قطار لا بد أن يكون هناك